بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 36 من اول الايه 24: واخذكم من بين الامم واجمعكم من جميع الاراضي واتي بكم الى ارضكم وارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها وتسكنون الأرض التي أعطيت أباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها وأخلصكم من كل نجساتكم وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم وعلى رجساتكم. لا من أجلكم أنا صانع يقول السيد الرب، فليكن معلوما لكم. فاخجلوا واخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل، هكذا قال السيد الرب: في يوم تطهير إياكم من كل آثامكم أسكنكم في المدن فتبنى الخرب وتفلح الأرض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر. فيقولون: هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدن، والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصنة معمورة. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم أني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المقفرة، أنا الرب تكلمت وسأفعل. هكذا قال السيد الرب: بعد هذه أطلبوا من بيت إسرائيل لأفعل لهم، أكثرهم كغنم أناس، كغنم مقدس، كغنم أورشليم في مواسمها. فتكون المدن الخربة ملآنة غنم أناس، فيعلمون أني أنا الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا لازلنا في الإصحاح 36، وقلنا الإصحاح 36 هو ضمن المجموعة اللي بتتكلم عن تعزيات للمسبيين في بابل. شفنا نقطتين في الإصحاح دوت، شفنا من الآية 1 لغاية 15 تعزية للشعب اللي موجود في السبي، من جهة ان وجودهم في السبي نالهم تعيير من الأمم، انه شعب سبي وحرم من أرضه فالأمم بتعيره، فرجوعهم للأرض حيرفع عنهم هذا التعيير. ده كان الجزء من الآية 1 لغاية 15. طيب، إيه الدافع بتاع هذا العمل؟ يعني بناء على ايه ربنا هيرجعهم ويرفع عنهم العار؟ ايه ممكن البعض يظن انه بسبب توبتهم، ان بسبب عمل صالح فيهم. في الحقيقه في الايه من 16 لغايه 23 ربنا بيكشف انه الدافع هو غيره ربنا على اسمه. طب ايه علاقه غيره ربنا؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت ان وجودهم في السبي جاب التعيير لاسم الله، انه ده شعب يهوه ترك ارضه ومزبي، يبقى لهم يهوه مش قادر يحميهم ومش قادر يحمي الارض بتاعته، يبقى مرودخ اله بابل اقوى من يهوه، فده تعيير اصاب اسم يهوه. واللي زود الموضوع ان هم نفسهم لما راحوا في بابل بدوا يعبدوا الاصنام، ده جاب التعيير اهو، حتى شعب يهوه سابه وبيعبد الاصنام. فلذلك الله يعمل غيرة على اسمه. عشان كده شفنا المرة اللي فاتت الآية 22، ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم. وكنا شفنا في آخر حديث لينا يعني الآية دي تولناها من جوانب كتير، لكن مش مجالنا نعيد الكلام، لكن الخلاصة إنه اللي عمله ربنا ده عمله من أجل اسمه. بس يعني بين قوسين أقول إنه ده جانب في العمل الإلهي، الله يعمل غيرة على اسمه، وفي الوقت نفسه ده ما ينفيش إن ربنا بيعمل بدافع محبة لشعبه. بس اللي ركز عليه هنا حزقيال هي غيرة على اسم الله. دوت كان آخر حديث إحنا اتكلمنا فيه. طيب السؤال بقى بتاع النهاردة، ربنا بيقول أنا غير على اسمي هأعمل معكم. طب إيه العمل بقى اللي هيعمله ربنا تحديدا مع إسرائيل؟ ديت الآيات من 24 لغاية 32. هنشوف خمس عطايا الله هيعملها مع شعبه أو هيديها لشعبه بدافع غيرته على اسمه. نحط في البداية عنوان إنه حرفيا الكلام ده لا ينطبق كاملا على إسرائيل اللي رجع من سبي بابل. ليه لا ينطبق كامل؟ لأن إسرائيل اللي رجع من سبي بابل دول اللي صلبوا ابن الله، كتفسير كامل على الآيات ديت لا، ده بيتكلم على مجيء المسيح والإيمان بالمسيح. إنما تم بصورة جزئية بالنسبة لإسرائيل اللي موجودين في بابل بصدور أمر كورش والرجوع لأورشليم، وزي ما هنشوف البركات اللي ربنا بيقولها كمعنى صغير أو كمعنى قريب، لكن زي ما قلنا بقى كمال المعنى في مجيء المسيح. لأن هنشوف إن الآيات من 24 لغاية 32 من أروع مكاتب مقاطع الكتاب المقدس اللي بتكشف عمل النعمة في العهد الجديد. فهنشوف ان هي يعني تمت بصورة حرفية في مجيء المسيح. هناخد يعني الجانبين واحنا بنشرح. طيب تعالوا نشوف بقى الاعمال اللي عملها ربنا مع شعبه. العمل الاولاني الآية 24 يقول لهم واخذكم من بين الامم واجمعكم من جميع الاراضي واتي بكم الى ارضكم. قلنا حزقيال بيكلم ناس موجودة في بابل وبيقول للناس اللي ببابل ان انا هجمعكم من بين الامم بالجمع واجمعهم من جميع الاراضي بالجمع. ليه؟ لانه فعلا اسرائيل لما ذهب لسبي بابل مش فقط انحصروا في السكنة في بابل، لا، هم تشتتوا في بقاع كثيرة. ولما بيقول هجمعكم يبقى انا هجمعكم من كل الامم ومن كل الاراضي اللي انتوا تشتتوا ليها في سبي بابل. ليه انا بركز على الحته ديت؟ لان زي ما قلت لكم قبل كده اخواتنا البروتستانت بياخدوا الجزء دوت ويقول لك دوت مش بيتكلم بالنسبه للي مسبيين في بابل، ده الكلام دوت على الملك الالفي، إنه ربنا هيجمع إسرائيل من كل الأمم ومن كل الأرض. فين ده؟ ده قبل المجيء الثاني. وهيجمعهم وينالوا هذه البركات بشكل حرفي. طب ليه الكلام ده بنرفضه هنا في حزقيال. عايز تتخيلوا ناس موجودة في السبي كلام دوت قبل ما جه المسيح بقرابة 600 سنة نبوة حزقيال. حزقيال بيعزي ناس في السبي. ايه التعزية لناس في السبي؟ انه مش انتو ده نسلكوا ونسل نسل نسلكوا 600 سنة قبل المسيح ودي 2000 وشوية ولسه الكلام ما تحققش. ايه التعزية اللي هم تعزوها الناس اللي بتبقى احنا مالنا؟ احنا ببابل ومزلولين. بتقول لنا انه في اخر الازمنة اللي هي احنا دلوقتي بنتكلم في اكتر من 2600 سنة لسه ما تحققتش. طب وتعزوا فين بتوع بابل؟ لا لا، ده بيتكلم فعلا على الناس اللي موجودة في بابل. ومع هذا رغم ان هم الناس اللي في بابل، لكن بيقول لهم اجمعكم من بين الامم واجمعكم من جميع الاراضي. اقول لكم هم لما بيرفضوا الكلام ده يقول لك لا ده هم كانوا بابل بس، يقول اجمعكم من بابل. لا، مين قال؟ والجزئيه الثانيه اللي بيستندوا ليها في الشرح ان يقول لك اللي راح بابل سبتين يهوذا وبنيامين اللي هي فعلا مملكه الجنوب. طب مملكه الشمال قال لك دي لا، دي اتشتتت ومش معروفين ومش موجودين، لكن هيجمعهم في الملك الالفي. يعني جبنا منين الكلام دوت؟ هو هنا بيقول ان انا بيكلم الناس اللي ببابل، انا هجيبكم من بين الامم اللي تشتتوا ليها لان هم ما راحوش بابل بس، ومن جميع الاراضي. يبقى الكلام بيتكلم جزئيا على الناس اللي موجوده في بابل ازاي ربنا هيرجعهم ارضه زي ما قلنا لما كورش اصدر الامر ورجعوا. وكورش لما اصدر الامر اصدر امر في جميع مملكته. كورش اتولى بعد بابل وبقى هو اللي مسيطر على العالم القديم كله، فاصدر امر في كل انحاء المملكه اللي من شعب الله عايز يرجع. ما قالش بس للناس اللي ببابل، اللي من شعب الله عايز يرجع يرجع ويبني الهيكل. يبقى جزئيا ده بيكلم ناس اللي ببابل انه هيرجعوا ارض اسرائيل، وزي ما قلنا تم بامر كورش. طيب نقطة تانية في الآية ديت، بصوا الضمير اخذكم ربنا من بين الامم واجمعكم. الضمير هنا مين الفاعل؟ مين اللي هيعمل ده؟ ربنا. انا اللي هاخدكم، انا اللي هجمعكم، انا اللي آتي بكم. يعني كله عمل ايه؟ عمل الهي. يعني انتم مش هتعملوا حاجة. يبقى العمل دوت هو عمل النعمة. عشان كده لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلت لكم لما بيقول لهم ان انا ليس من اجلكم انا فاعل بل من اجل اسم القدوس، ده بيشرح النعمة. حتى لو كلمة النعمة لم تذكر في العهد القديم، لكن هو ده مفهوم النعمة، انه مش عشان خاطركم، انتم ما تستاهلوش، انا هعمل ده من اجل ايه؟ من اجل اسمي. فهنا ما اشترطش انكم تتوبوا، انكم تطلعوا، لا بالعكس، ده احنا عرفنا من سفر عزرا وسفر نحمية انه هم لم يبدوا رغبة بدليل الاعداد اللي رجعت من باب القليلة. طب هم اللي ايه؟ لا، ده عمل رب، انا اللي هاخدكم، انا اللي هاتي بيكم، انا اللي ده عملي انا. يبقى أول خطوة الله هيعملها عشان يتقدس فيهم في وسط الأمم إن هيجمعهم. موضوع إنه يجمع إسرائيل من الشتات ده موضوع ذكر في مواضع عدة في الكتاب المقدس. أولا ذكروا سفر التثنية، تثنية 30 الآية 8 و5، ربنا كان بيحذر إسرائيل أيام موسى إنكم لو تركتوني وعبدتوا أصنام هشتتكم في كل الأرض. طب وبعد كده هعمل إيه؟ هجمعكم. فده في التثنية. أيضا أشعياء اتكلم عنه إنه إزاي هيجمع المتشتتين. هوشع اتكلم عنه. إرميا اتكلم عنه. حزقيال اتكلم عنه. يعني هقول شاهد من كل واحدة، طبعا هي الشواهد كتير. احنا قلنا التثنية 30:3-5، أشعياء الإصحاحات كلها 40-55 بيتكلم على إزاي هيرجع إسرائيل من الشتات. هوشع الإصحاح الثاني 14-23، إرميا مواضع كتيرة، يكفي مثلا 430 من الآية 1-3، في شواهد أخرى. حسقيال الإصحاح مثلا 20-34 لغاية 38 مواضع كثيرة. مش أول مرة ربنا يتكلم إنه هيجمع شعبه من الشتات. فيبقى دي نمرة واحد، أول عمل هيعمله ربنا إنه هيجمع إسرائيل المتشتت. طيب العمل الثاني في الآية 25 يقول إيه؟ وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، من كل نجساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. موضوع رش المية للتطهير ده موضوع معروف في شريعة إسرائيل. إيه مثلا حلوك أسفار الشريعة، سفر اللوين مثلا لوين 14:9 لما إنسان يصاب بمرض البرص، ففي تطهير الأبرص شريعة الأبرص لوين 13 تطهير الأبرص لوين 14 يجيب إناء خزف يحط فيه مية ويجيب عصفورة يذبحها ويجيب عصفورة تانية يلمس بها المية بالدم ويطلقها مسيح المذبوح والقائم، وبكده يأخذ نبات زوف اللي يخصني بقى هنا ويغمسه في المية بالدم دي وينضح على المتطهر. دي علامة تطهيره. فإسرائيل يعرف فعلا أن رش المية ده بيطهر. سفر الخروج الإصحاح 30 الآية 17 كان في حاجة اسمها المرحدة. المرحدة دي كان عشان يكرس ويخصص ويطهره من حياته الأولى ويخصصه لله اللي هو الكاهن، كان يرحض جسمه في المرحض علامة التطهير. وكان كل مرة هو داخل الخيمة يغسل إيده ويغسل رجله علامة التطهير. فإسرائيل عارف أنه فعلا لما يتغسل بالمية هو بيتطهر. أيضا في سفر العدد الإصحاح 8:7 اللاوي عشان يتطهر كانوا ياخدوا من المية ماء الخطية ده وكانوا ينضحوا عليه المية يتطهر. أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. وكانت في شريعة عند إسرائيل، وشريعة دي مهمة جدا مذكورة في سفر العدد اللي هو سفر الترحال سفر البرية سفر العدد 19 اسمها شريعة البقرة الحمر، إن عشان نطهر أي حاجة نجس، أرض تنجست، إنسان تنجس، امرأة متنجس، أي حاجة، كانوا يجيبوا بقرة حمراء ويذبحوها وياخدوا رماد البقرة ويحطوه في مية ومن المية دي يرشوا مش بس الناس الأرض. لذلك إسرائيل في انتظارها للرجوع للأرض ولبناء الهيكل وسيكون هذا قبل ما جاء المسيح الثاني. طب الأرض اتنجست لأن عليها ناس أمم النهاردة مكان الهيكل. طب إسرائيل يطهر قبل ما يبني الهيكل إنه يجيب بقرة حمراء ويحرقها وياخد الرماد ويرش الأرض قبل ما يبني الهيكل. لذلك كانت أثيرت ضجة من فترة بخصوص البقرة الحمراء وأولى إن ده شرط أساسي عشان يطهروا الأرض عشان يبنوا الهيكل. فمعروف تماما عند إسرائيل موضوع إن احنا نرش المية ده يطهر. إسرائيل يعلم هذا تماما، وربنا رسخ الفكرة زي مثلا لما أليشع طهر نعمان السرياني قال له انزل في المية. فالنهاردة إسرائيل لو هو موجود في بابل هم تنجسوا بمخلطة الأمم وتنجسوا بخطايا وتنجسوا بأصنام، طب الهيكل مهدود عايزين نطهر، ما ينفعش لنبني الهيكل لما حتى نرجع أيام عزرا ونحامي نبني الهيكل إزاي ده احنا نكسين، نقدم ذبيحة إزاي؟ ما احنا عندنا في شريعة بتقول ان احنا لما نرش المية دي المية دي ايه؟ ماء التطهير. أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. مفهوم النجاسة كان بقى عند إسرائيل أمر يخص الجسد. إيه الجسد النجس؟ المرأة مثلا ذات سيل أو الرجل، يعني أي سيل بينزل من جسم الإنسان ده يعتبر نجاسة، فدي نجاسة. فلمست ميت نجاسة، فكلها أمور تخص طهارة الجسد أو قذارة الجسد. طيب نطهره إزاي؟ نطهره برش المي. طيب إيه المعنى الضمني اللي ربنا عايز يقوله؟ يعني إيه الجسد يتنجس؟ الجسد يتنجس نتيجة فعل خطية، هي دي اللي بتنجس الجسد. إزاي؟ بصوا أشعياء 1:16 هو بيقول لهم إن أنا هرش مية عشان أطهركم من النجاس. هي النجاسة كانت حرفيا عند إسرائيل إن أنا لمست رجل أممي، إن أنا امرأة أو زي ما قلنا. طب يقصد إيه ربنا بالأمر؟ يقصد إنه في فعل خطية الإنسان لما بيعمله بيتنجس. ادهالهم في صورة محسوس، تلمسه حاجة نكسة تتنجسه، لكن هو مش اللي مقصود مجرد لمس ما هو نجس فنتنا، مفيش حاجة نكسة في ذاته، ده عمل انتوا عملتوه نجسكم. فين الكلام ده؟ اعلنه ربنا في أشعياء 1:16. ربنا حبيبي بيتدرج مع اسرائيل. ايام موسى بص انت تلمس ده يبقى بقيت نجس خلاص، انا لمست مثلا ميت اتنجست، طب اعمل ايه يا موسى؟ نطهرك بالماء، نرش عليك ميه. طب وهي لما بدينا ننضج بقى كاسرائيل والله بيتدرج معانا، طب انا جيت لمست واحد ميت، ايه النجاسه فعليا بقى؟ النجاسه فعل. ما هو بدا بقى لما رسخ في ذهنهم النجاسه بدا يفهمهم ايه السبب الحقيقي للنجاسه. ايه سبب النجاسه؟ قال لهم أشعياء 1:16 اغتسلوا، اهو الغسيل اهو، تنقوا، ايه؟ اعزلوا شر افعالكم من امام عيني، كفوا عن فعل الشر. يبقى في الاول هو علمهم ان النجاسه بتتلمس، فالجسم يعني ايه جسمك يتنجس، لكن في الحقيقه لا، ده عايز اديكوا درس. دي كانت الحضانه. طب اترقينا شويه، لا مش القضيه، انت هنظل نقول لو لمست ميت نجس، بس ايه اللي انا عايز افهمه لك؟ اللي عايز افهمه لك انك انت بتعمل فعل شر فتتنجس. فلما بقول لك اغتسل تنقى، انا مش بقصد انك تروح تغسل ايدك، انما اعزلوا الشر افعالكم، كفوا عن فعل الشر، هو ده اللي بينجس. برضو أرمية بدا يفهمهم، انتوا ماسكين في غسل ايد وغسل ابريقه، دي كانت مجرد اعداد، ان انا عايز افهمكم الخطيه وفعل الخطيه بيعمل فيكم ايه. انتوا مسكتوا بقى في ايه؟ نغسل ايدينا ونغسل الاواني ونغسل الابريق، دي كانت مرحله عشان اعرفكم ما تفعلوا الخطيه في الانسان تنجسه. فجاء ارميا في الاصحاح الرابع 14 قال لهم اغسلوا من الشر قلبكم يا أورشليم لكي تخلصي. أنا مش بقولك بقى حكاية غسل إيد، أنا بقولك اغسل قلبك. طب وأنا لما غسلت إيدي بالمي هو ده فعلا طهر القلب؟ لا، ما أنا عايز أقولك إن القضية مش قضية مجرد طهارة جسد، دي القضية إن في جوه قلب إيه؟ قلب نجس. لذلك يا أحبة نجد مرات كتيرة الله يدعو إسرائيل للاغتسال كعلامة للتطهير من الخطية، مش مجرد عمل جسدي. فيقولون في أشعياء 4:4 إذ غسل السيد قذر بنات صهيون. إيه القذر بتاع البنات؟ الخطية طبعا، بنات صهيون أبناء صهيون عموما، ما يقصدش يعني البنات كمؤنث. غسل القذر بتاعهم، قذر ايه؟ لما غسل ايده طهر؟ لا، قذر الخطيه. عشان كده يقول زكريا 13 الايه الاولى في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان اورشليم للخطيه والنجاس. يبقى الميه ديت هتعمل ايه؟ تطهر من الخطيه ومن النجاس. تقولي طب سؤال، احنا كده ربنا فهمنا انه احنا لما بنعمل خطيه احنا بنتنجس كويس، وهنغسل ايدينا او نرحط جسدنا فنتطهر كويس. تقولي طب يعني انا عملت خطيه، أنا بقى مجرد أن أنا غسلت إيدي دي طهرت قلبي؟ ربنا فرح قال لهم لا. بقولك الله بيتدرج معه. الأول قال لهم النجاسة أنك تلمس حاجة جسمك نجس. طب إيه يعني يا رب عايز تفهمنا إيه؟ آه عايز أفهمك أنك لما بتعملوا خطيئة بتتنجسوا. طب يا رب إحنا بقى لما نضجنا طب وهو غسيل إيدينا هينقي القلب؟ قال لهم لا. فين قال لهم لا؟ أرمية 22 وإن اغتسلت بنطرون ملح وأكسرت لنفسك الأشنان مادة للتطهير فقد نكش إثمك أمامي. أنا مش هتخارك المية ديت. أيوب الإصحاح التاسع الآية 30 ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالأشنان فإنك في النقع تغمس لي. الله. طب احنا كده اتلخبطنا. انت يا رب جيت معانا واحنا لسه صغيرين لسه مش فاهمين يعني ايه خطية. قلت لي لما تلمس الحاجة النكسة دي يبقى انت اتنجست. طب يا رب اعمل ايه؟ قال لي تغسل ايدك. ماشي. مشينا مع ربنا. جاء إسرائيل انحصر في إن الطهارة إنك تغسل إيدك وتغسل رجلك وتغسل بطريقة معينة. جاء ربنا قال لهم لا أنتم مش فاهمين. أنت لما لمست دي ما نجستش. لكن النجاسة إيه؟ ده فعل خطية بينجس قلبك. طيب وأنا فعل خطية لما ينجس قلبي إن أنا عملت حاجة وحشة فتنجست بالخطية لما أغسل إيدي أطهر؟ قال له في الحقيقة لا. الله. طب انت قايل لنا ليه الموضوع من الاول؟ قال لهم ده مجرد رمز للي حيتم في العصر المسيحي. عمر ما غسل ايدي طهر انسان امام الله. عمر ما ان انا ارحت جسدي وطهر نفسي من افعال دنيسة عملتها. امال ايه؟ ليه ربنا اداها لاسرائيل؟ قال له دي رمز. في مية هتيجي بعد كده فعلا المية دي هتطهر لا إزالة وسخ الجسد. أمال إيه؟ سؤال ضمير صالح من نحو الله. أنا عارف أن المية ما تطهرش. أمال دي إيه؟ دي رمز. رمز لإيه؟ بص ربنا يسوع في يوحنا 13 لما بدأ يغسل أرجل التلامذة وبطرس استعظم الموضوع فقال له إن لم أغسلك مش هيكون لك معايا نصيب. هو بطرس محصور كراجل يهودي في, 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 في غسيل الإيد والرجل بس قال له ده الموضوع أكبر من كده. ده أنت لو ما غسلتش مش هتيجي السماء مش هتروح مش هتبقى معايا. قال له ده أنت تحميني. قال له لا ما هو اللي استحمى يا بطرس مرة مش محتاج كل يوم يستحمى. الذي اغتسل استحم ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه لأنه كله طاهر. طب إيه دوت يا ربي؟ الذي اغتسل الاغتسال بقى المية اللي اتطهر من نجاسة الخطية المعمودية. بصوا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 6 الآية 9 لغاية 11 يقول سلسلة خطايا زناة عبدة أوثان فاسقون مأبونون مضاجع ذكور سارقون طمعون سكرون شتمون خطفون هذه النجاسة بعينه. ماشي هكذا كان أناس منكم أنتوا كنتوا كده يعني نكسين لكنكم اغتسلتم بل حاجة تانية هنشوفها بعد شوية تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع بروح له. فين اتغسلنا من الحاجات ديت؟ معمودية. عشان كده قال بولس في أفسس 5 عن الكنيسة مطهرا إياها. طهرها إزاي؟ بغسل الماء بالكلمة. غسل مية. طب يا مية ما احنا قلنا الماء. لا ما هي مية مقروءة عليها الكلمة. تدخل فيها؟ تطهر. مش إزالة بقى مش احنا بنعمد الولد عشان ننظفه. لا إزالة وسخ الجسد. ثم ليه؟ لا دي حاجة جوه دي بتطهر الداخل. طه الذي اغتسل أديني اتعميت. طب وغلطت تاني؟ لا، ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلي. إيه بقى غسل رجلين دي؟ بقى التوبة اليومية. بس ده بقى مبني على إيه؟ مبني على دم المسيح. لذلك لما طعن في جنبه نزلوا الدم والمية. طبعا دم والمية في الجلجسة، لكن في الكنيسة هذا الذي أتى إلينا بماء ودم. لازم يعني ما هي دي، لا، الجلجسة دم الأول وبعد كده المية، لأن ده بيسوي قضيتنا مع عدالة الله الدم وبعد كده المية دي نحن. طب يوحنا نفسه بقى لما جاي بيكلم الكنيسة، هذا الذي أتى إلينا بإيه؟ بماء ودم. الأول معمودية، بعد كده دم المسيح طهرنا من الخطية. فلما يجي لك بقى واحد النهاردة أنا خاطي وبغسل إيدي، اغسل إيدك من هنا لبكرة. أهو بالعقل حبيبي، أنا زنيت سرقت، إيه غسل إيدي هيطهرني إزاي؟ يعني بالعقل كده هي إيه؟ هي إيه؟ إزاي يعني؟ إزاي كده يعني؟ فكر يا أخي، فكر. غسل إيد ما يتأخرش. طب تاخدنا منين؟ ما تاخدنا من اليهود. بس هو انت مش فاهم، واليهود اصلا ربنا مديها لهم ليه؟ لان في ميه بناء على سفك دم ابن الله هي اللي بتطهر. وان اغتسلتم في النطرون نجس، ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل اصنامكم وطهركم. طبعا حرفيا احنا بنكلم الناس الموجودين في السبي، انتوا تنجستوا وسط الامم هترجعوا، انتوا محتاجين ماء التطهير. ده اللي حصل ايام ما رجعنا مع عزرا وزربابل طبعا الاول وعزرا ونحمية فيما بعد كمعنى جزئي. انما فين المية اللي بتطهر؟ ده بيكلم على العصر المسياني، مية المعمودية ومية التوبة اللي هي بتستمد قوتها من دم المسيح. يبقى أول عمل هيعمل الله معهم غيرة على اسمه، ليس لأجلكم أنا صانع بل من أجل اسم القدوس. نمرة واحد، هجمعكم من بين الأمم، عدد 24. اربط بقى ذهنك، يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. طب نمرة اثنين، هتطهروا بالمية. ادينا فهمنا بقى مية التوبة اللي بتستمد قوتها من المعمودية، والمعمودية اللي بتستمد قوتها من دم المسيح. طب نمرة ثلاثة، الآية 26، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. ده فعلا بقى الحكاية مش مجرد غسيل إيدين، ده انت لما هتتغسل، هدينا فهمنا بقى الاغتسال، اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بايه؟ بدم المسيح وبروح الله. ايه اللي حصل بقى؟ ان اتخلق فينا انسان جديد، قلب جديد وروح جديد. الحجابة مش مجرد غسيل ايد، بخلقة جديدة. عشان كده قال له المرتل قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. هنا بقى حبيبي نقدر نفهم سر توبيخ المسيح لنقوديموس. المسيح بيناقش نقوديموس، ربنا ما يوبخش الا لو المفروض اكون عارف، لكن حاجة انا مش مفروض اكون عارفها ما يوبخنيش عليها. ده تدبير ربنا يعني. طيب تعالى لنيقوديموس، ربنا يسوع بيقول له إن لم تولد من فوق مش هتشوف ملكوت الله. طبعا يعني له حق يسأل يعني ايه تولد من فوق؟ يعني مش فاهم. اه ليك حق، يعني ايه الواحد يتولد من فوق؟ فالمسيح راح موضح له، قال له من لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل. هو الاول قال له تولد من فوق، يعني خد بالنا من كلام المسيح، قال له تولد من فوق تشوف. قال له هتولد من فوق يعني ايه؟ قال له ليك حق، دي انت مش هتعرف. طب افهمها لك انا، ايه؟ ان ما كنتش هتتولد من الميه والروح مش هتدخل. قال له لعلي اقدر انا ادخل الى بيت امي واولد ثانيه. راح موبخه بقى هنا، انت معلم في اسرائيل ولا تعلم ايه؟ انت مستغرب ليه لما بقول لك ميه هتولدك؟ مش حسكيال قال لك هارش عليكم ماء طاهر يعمل المية فيكم، تعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدا في داخلكم؟ ازاي ليه مستغرب لما بقول لك تتولد من الماء والروح؟ طب المفروض تكون عارف ديت. اعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديده في داخلكم، انزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم. ده مش بس يعني في الموضع دوت حسقيال اتكلم انه في خلقة جديدة، ان في ميلاد جديد. لا، حسكيل سبق واتكلم عن الموضوع ده اولا في الاصحاح 11 الايه 19، عشان كده المسيح بيوبخ نيقوديموس. ازاي انت مش فاهم الكلام دوت؟ مش عندك حسكيل 11 بيقول لك اعطيكم قلبا واحدا واجعل في داخلكم روحا جديدا، انزع قلب الحجر من لحم. وبتتولد تاني اهو، بشيل منك قلب وبديك قلب جديد، واعطيكم قلب لحم عشان تسلكوا في الفرق دي. مش ارميا قبل حسكيال قال لك في الإصحاح 24 الآية 7 أعطيهم قلبا ليعرفوني، أديكم قلب. يعني أديكم قلب، أنا بخلق فيك حاجة جديد، هديك قلب جديد. أعطيهم قلبا ليعرفوني إن أنا رب فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. يبقى تابي المعمودية بقى بتعمل إيه؟ بتخلق فينا، ما هو القلب والروح ده الإنسان، بتخلق فينا إنسان جديد. طب إيه مفهوم القلب وإيه مفهوم الروح في الفكر العبراني عشان نعرف إن دي فعلا خلقة جديدة؟ مشكلة الطبيعة البشرية أحبة مش مجرد الإنسان من وقت لآخر بيعمل فعل خطية أو فعل تعدي، لا، المشكلة أكبر من كده. المشكلة إن الإنسان بقت فيه طبيعة متمردة، طبيعة أنا ممكن من وقت للتاني بغلط، أضعف. لا، الموضوع أكبر من كده. الموضوع إنه في طبيعة كياني بقى متمرد عاصي، في إصرار على الخطية، في محبة للخطية، في تجاهل عن عمد لوصية ربنا، في انحدار أقل المساوات. طبيعة فسدت، فبقت المشكلة مش في السلوك لكن في مصدر السلوك. طب ايه مصدر السلوك عند الانسان؟ حاجتين، القلب والروح. ايه القلب والروح بقى في المفهوم العبراني؟ تقرا كل العهد القديم، القلب مش يعني زي دلوقتي القلب تعبير عن المشاعر، لا، في الفكر الادب العبراني المستمد من الاسفار بتاعت العهد القديم، القلب يعبر عن الايه؟ عن العقل. القلب يعبر عن العقل، لأنه القلب هو اللي بيقرر، هو اللي بيريد. طب ده القلب. طب الروح دي الدوافع بتاعت العمل، الطموحات بتاعت الإنسان، الأماني بتاعت الإنسان معبر عنها بروح الإنسان. لذلك فبقى القلب والروح ده إيه ده؟ ده دافع كل السلوك الإنساني، بيرغب ودوافعه ورغباته وطموحاته هي المحركة لكل أفعال الإنسان. طيب عمل ربنا بقى هيخلق إنسان جديد، قلب جديد وروح جديد. أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم. هنزع قلب الحجر، القلب اللي ما بيتجاوبش مع ربنا، القلب اللي بيعصى عن عمد، القلب اللي بيتجاهل وصايا الله، هشيله منكم وهديكم قلب لحم، قلب رقيق، قلب يحس، قلب يتجاوب مع فكر الله ومع إرادة الله ومع رغبات الله هخلق فيكم إنسان جديد له إرادة جديدة وله رغبات جديدة تتفق مع وصية ربنا. طبعا جزئيا لما رجعنا من بابل وجي نحمية أو مش نحمية يعني جي عزرة تحديدا عزرة بدأ يقرأ الشريعة على الشعب وبدأ يرد الشعب لله وبدأ يحط قدامهم الوصايا بتاعت ربنا وبدينا نسلك فيها. جينا حمية كمل وعزل مننا النساء الأجدوديات يعني على مستوى صغير. لا 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 احنا بقى لا لازم نتغير واحنا نبطل بقى عبادة الأصنام واحنا نبطل نرتبط بالأمم. يعني قلب جديد وروح جديد جزئيا بس لا 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 ده احنا فهمنا بقى ان اتابع الموضوع ايه ده فعلا خلقة جديدة بالمعمودية. يبقى ملخص العمل الالهي لما هيجمعهم من بابل الايه 25 ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم. المعمودية بتطهر من الخطية. طهر الخطية يعني ايه بقى بتعمل ادينا عرفنا الخطية بقى الانسان العتيق اللي فين بيموت بتخلصنا من انساننا العتيق اللي هو القلب والروح اللي بيريد عكس ما يريد الله اللي رغباته ضد رغبات ربنا ده بيموت في المعمودية. طيب بنطلع من المعمودية إنسان جديد أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة في داخلكم يتولد فينا إنسان جديد مخلوق على صورة الله. طيب إيه تاني العطايا اللي ربنا حيدها له؟ يقول في الآية 27 وأجعل روحي في داخلكم. هيرجع الروح القدس وبقول يرجع وبقول يرجع لأنه الإنسان الأول جبل مسكنا للروح وفي الطوفان قال ربنا لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد بسبب سخيانه لكن آدم مجبول يسكن فيه الروح القدس. لذلك معلمنا بولس الرسول في كلوسي لما يتكلم عن الروح القدس يقول لك تجديد الروح تجديد ليه؟ لأن احنا أصلا مسكن للروح. طيب فسدت الطبيعة لا يدين روحي في الإنسان الأبد بسبب زغيان. طب إيه اللي هيحصل؟ هنخلق إنسان جديد. طب النتيجة أجعل روحي في داخلكم. داود مش من فراغ لما بيقول لربنا روحك القدوس لا تنزعه مني مهما هو مدرك إنه أنا في جبلتي الأولى مسكن لروح الله. طب أنا عايز يفضل. لا داود الإناء فسد. لما نخلق قلب جديد وروح جديد يسكن الروح. أجعل روحي في داخلكم. هيعمل إيه بقى الروح؟ عشان تفهم بقى ونفهم معاك إيه قلب الحجر دوت وإيه قلب اللحم. إيه اللي قاله بولس في كورنثوس الثانية؟ ألواح قلب حجرية وألواح لحمية. إيه أهو افهم وأنا معاك. وأجعلكم تسلكون في فرائدي. لما الروح بقى هيسكن فيكو هيبقى الداخل يشتهي ما يشتهيه الله. أجعلكم تسلكون في فرائدي. تملي الفرائد تخص العباد وتحفظون أحكامي. أحكامي تخص المعاملات. يبقى في علاقتكم بيا هتسلكوا بفرائدي هتعبدوا بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له وهتحفظوا أحكامي تسلكوا في الوصايا بتاعتي ومش تحفظوا يعني تصموها في دماغكم وتعملون بها. بقى توجه الإنسان الجديد اتخلق قلب جديد وروح جديد سكن فيه روح الله فبقى توجهه انه يسلك فين في وصايا الله. وده اللي قاله بقى ارميا 31 من اشهر المقاطع في العهد القديم اللي بتكلم عن العهد الجديد. هو زي ان تاتي يقول السيد الرب اقطع مع بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد لغايه بقى ما يكمل يقول ايه اجعل شريعتي في داخلهم اكتبها على قلوبهم. الاول كانت مكتوبه فين؟ على حجر. ايه معناه؟ انه كان قلبك حجر والوصية مكتوبة على القلب. طب النتيجة موسى كسرها. إذانا الإنسان هيكسر وصية ربنا. طيب إيه الحل؟ لا أنا بقى هخلق لكم قلب لحم، أجعل شريعتي في داخلكم، أكتبها على قلوبكم بدرجة لا يعلمون. برضو لما بتتقري غلط يا حبايبي يعني كان بيبقى لهوش معنى، الواحد يفكر وهو بيقرأ إيه ده كلام لهوش معنى. لما يسكن الروح تكتب الوصية في القلب، فلا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد صحابه. اعرف الرب ليه؟ ليه مش محتاجين حد يعلمنا؟ خلاص ما بقى التعليم من جوه، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبارهم. أصبح عن خطاياهم أغفر أسامهم. أجعل روحي في داخلكم، أجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتفعلون بها. بقى التوجه، أدي بقى معنى اللي قاله بقى بولس، الوصايا اللي كانت على ألواح قلب حجري اللي هي الشريعة ناموس العهد القديم، النهاردة بقت إيه؟ على ألواح قلب حجري. بقى التوجه الطبيعي، الرغبة بتاعت الإنسان إن أنا عايز أسلك بوصية ربنا. أنا لما بكسر الوصية بقى مش مبسوط. ليه؟ بقى إنساني الداخلي بيتناغم مع وصايا الله. وده الفرق بقى بين الناموس يا حبايب وبين النعمة. دي يمكن أنا إيه أشرت ليها لما بولس اتكلم في كورنثوس الثانية تقريبا الإصحاح الخامس على ما أذكر. الناموس الخطيئة ساكنة فينا، طبيعة الفاس، طبيعة آدم. عشان كده ربنا لما خلق آدم قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. لما جاء آدم خلف تكوين خمسة يمكن على ما أذكر يقول لك إيه الكتاب؟ إنه ولد آدم كشبهه، ما قالش ولد كشبه مين؟ ربنا. لا ما شبه ربنا خلاص بص تشوهت الصورة، فبقى والد حامل للخطية، ولد شبهه، ولد شبهه. ليه ربنا راح مدينا الوصايا؟ لا مش قادرين ننفذها. ليه؟ مشكلة مش في الوصايا، مشكلة فينا احنا، طبيعتنا وحش. طب جه في الجديد عمل ايه؟ جدد الطبيعة، فبقت اشتياقات الإنسان، رغبة الإنسان، دوافع الإنسان الداخلية ان يصل في وصايا الله. فخلق طبيعة جديدة واداني الوصايا، سيب لي بقى الحرية. ايه يعني سيب لي الحرية؟ انه ارتضى التدبير الالهي، ان تظل فينا بواقي الانسان العتيق اللي عايز يعصى واللي عايز يتمرد. ليه؟ عشان يبقى ده محك لحرية الانسان والإرادة. انت دلوقتي عندك امكانية بالانسان الجديد، الانسان الجديد ده اللي قال عنه يوحنا المولود من الله، المولود من فوق، إنسان المعمد، القلب الجديد والروح الجديد، المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. تقولي فين ده؟ لا ده إنسانك الجديد يا حبيبي، ده اللي أنت هتعيش بيه في السماء، ما يغلطش وما يقدرش يغلط، مش عايز، ما يعرفش يغلط. ليه؟ لأنه مخلوق على صورة الله. طب ايه اللي حاصل فينا النهارده؟ لا احنا لسه فينا بقايا الانسان العتيق. طب ليه ما يشيله؟ امال فين هتبقى حريه الاختيار الانسان؟ هو سايبه محكوم عليه بالموت في المعموديه، وانا ليا الحريه، عايز اسلك بالجديد، عايز اسلك بالعتيق، انسان حر. واجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. يكمل في الآية 28 وتسكنون الأرض التي أعطيت أباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إله. لما هطهركم بالمية أرش عليكم ماء فتطهرون، لما أخلق فيكم قلب جديد وروح جديد، لما أسكن روحي في بطنكم طهرتكم، فبقيتوا مؤهلين للسكنة في الأرض. أنهي أرض؟ الأرض الجديدة والسماء الجديد، الأرض اللي يسكن فيها البر، بيت الآب، طب ما كان ياخدنا كده، لا ياخدنا كده زي ما ينفعش، احنا غير مؤهلين. فبعد ما أهلنا، بصوا عمل النعمة، بقول لكم من أروع المقاطع في العهد القديم، تسكنون الأرض التي أعطيت أباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. أصبحوا مؤهلين للميراث. مبارك الله أبو ربنا يسوع، إيه؟ أهلنا، أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. أهلنا إزاي؟ هيطهرنا، هيميت العتيق، هيخلق فينا إنسان جديد، هيبعت روحه القدوس يسكن فينا. هيتم إزاي؟ بتجسد الابن وصلبه، إدانا موت العتيق وميلاد الجديد، وبإرسال روحه القدوس يسكن فينا. عمل إيه الآب؟ أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. بالضبط، أو يعني مش هقول بالضبط بس الرمز يعني. يشوع، يشوع بعد ما موسى مات وعبرنا الأردن، والأردن رمز للموت، والأردن نهر المعمودية جانب تاني في المعمودية، احنا عبرنا الأحمر رمز للمعمودية، وعبرنا الأردن رمز تاني للمعمودية. هذا ايه الفرق بين الاثنين؟ لا، في الأحمر مات العتيق، مات فرعون، مات سحق الشيطان، مش عايز اقول مات في العتيق، سحق الشيطان فرعون، ده الأردن، ده الأحمر. طب في الأردن لا، مات العتيق وولد الجديد. عشان كده يشوع جاب 12 حجرة حطهم في النهر، وجاب 12 من النهر حطهم برا، العتيق مات وولد الجديد، المعبودية، الأردن. طب هندخل كنعان عشان ربنا يكمل المعنى. قال لهم لا، تؤهلوا لكنعان. نعمل ايه في الجلجال؟ قال له تختن الشعب، تختن الشعب. ايه الختان؟ رمز تاني للمعمودية. ايه بقى؟ انه قطعنا حتة غرلة فزدانة، اعترفنا انه الطبيعة اللي فينا طبيعة فاسدة، ما يصلحش معاها اي اصلاح، دي فعلا ملهاش علاقة غير الموت. طيب لما ختننا يشوع اهلنا لدخول كنعان، فده الرمز. تسكنون الارض التي اعطيت ابائكم اياها وتكونون لي شعبا وانا اكون لكم الها. الآية 29، وأخلصكم من كل نجساتكم. طهرنا خلاص، ادينا فهمنا بقى بالمية وبالميلاد الجديد وبسكن الروح. ايه فاضل ايه بعديها؟ أدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا. ايه يا حبايب ده؟ يا حبايب ايه كلمة الله دي يا اخواتي؟ ايه كلمة الله دي لما تتشال البرح؟ ما هو موسى لما نزل حط برع، يعني ايه؟ يعني هم مش شايفين ما وراء البرع، يقروا الناموس بس مش فاهمين. لا، لكن لما تيجي ربنا يرفع البرع. طب لما ترفع البرع شفنا ايه بقى في الناموس؟ شفنا اهو ايه الحنطة اللي احنا هناخدها بعد كده؟ جسد الرب ودمه، جسد الرب ودمه. عشان كده حتى في الرمز حبايب كلمة الله دي مذهلة، دي فوق 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 تصور الانسان. يشوع ايه اللي حصل بعد كده؟ انقطع المن واكلنا الغل الجديد. ايه ده حبايب ده؟ ايه ده؟ في فكر بشري يا اخواتي، ده انا يعني في فكر بشري حبايبي، في فكر بشري يرتب الامور دي الا روح واحد هو اللي كتب مع موسى ومع يشوع وفي حزقيال. ايه ده؟ ايه ده؟ دي زكاوة بشرية دي يا حبايبي، دي زكاوة بشرية ديت. واي فكر بشري ينتج مثل هذا؟ نفس ذات التنسيق، ذات الترتيب، بس رمز. العهد القديم كله رمز رمز رمز. ايه هنا؟ ادعو الحنطة واكثرها، جسد الرب ودم. ده مش بس الحنطة، طب والروح اللي سكن فينا ده مش هيعمل حاجة؟ لا. الآية 30، واكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. ايه الثمر بقى؟ الثمر الروح، ثمر متكاثر، ثمر حساب الرب. أعمال كلها بقت إيه؟ نتاج. الثمر ده نتاج الشجرة، نتاج الإنسان الجديد، أعماله كلها إيه؟ تظهر أعماله أنها بالله معمولة بروح ربنا. طبعا حرفيا يقصد بالنسبة لإسرائيل حرفيا أنه كان ربنا قال لهم في سفر التثنية 28 ولاويين 26 لما رجعكم الأرض تديكوا خير. إيه الخير؟ حنطة وزرع وحصاد على المستوى المادي المستوى الحرفي. طب إيه الروحي؟ ها حنطة جسد الرب ودمه والثمر ثمار الروح. يبقى لخص العمل الإلهي زي ما قلت لكم بقى بصورة جزئية. ده تم بصورة جزئية. إسرائيل لما رجع من بابل بأمر كورش عشان يتم بصورة أشمل في الخلاص. تقولي احنا محصورين في إسرائيل، اصبر بس اصبر اصبر ما فاتتش ربنا، ده الجنس البشري كله. بس خلينا نتدرج ايه البركات. خمس حاجات: أرش عليكم ماء طاهرا فتطهروا. تطهير ايه؟ التطهير موت العتيق، ملهوش تطهير غير كده. ما هو لا يمكن تنضفه، ما هو ده فاسد وعمله فاسد وميوله فاسد. ايه علاجه؟ يتطهر. يعني ايه يتطهر؟ يموت، ملهوش حل غير كده. طب نمرة 2 الى 26 اعطيكم قلبا جديدا اجعل روحا جديدة في داخلكم انزع قلب الحجر اديكم قلب لحم. ايه؟ الانسان الجديد. طب نمرة 3 أجعل روحي في داخلكم أجعلكم تسلكون في فرائدي. السلوك ثمرة سكن الروح. طب إيه نمرة 4 الآية 29 أدعو الحنطة وأكثرها التناول جسد الرب ودم. الآية 30 أكثر ثمر الشجر وغلة الحقل ثمر الروح. طب ثمرة كل ده بقى إحنا إيه بقى موقفنا؟ الآية 31 فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل أثامكم وعلى رجساتكم. سؤال: أنت يا حسقيال بتعزينا ولا يعني بتوبخنا؟ يعني بعد البركات ديت ربنا يقول بقى أنتوا صمر ده إيه؟ تكسفوا على نفسكم، تبصوا لنفسكم وانت تحطين راسكم في الطين. هو ده تشجيع دوت ولا تبتوبخ؟ تعالوا نفهم. نمرة 1 عايز يقول لهم ان كل اللي انا عملته دوت عدم استحقاق فيكم. ما هو لو انتوا حلوين وحصل كده ما احنا نستاهل، هو هيلاقي زينا. انت ما جبتش علينا بحاجة، انت ما لقيتش ناس احسن مننا. يعني لا يا عزيزي، انت تشوف دوت فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة تمقتون أنفسكم. احنا ما نستاهلش، انت اللي انت عملته دوت عملته بدافع نعمتك ليس الاستحقاق فينا. ادي شرط نوال النعمة حبيبي. نمرة 1. نمرة 2 كلما الانسان يدرك حقيقة نفسه وحقيقة عدم استحقاقه كل ما يعلي من قيمة العطية. يعني أنا ذكرت مثلا وجبت 90% يعني أنا استاهل، ما أنا تعبت، أنت ما جبتش عليا بحاجة. ولو أنت كملت حاجة من عندك يعني ما انت ما حطيتش على الاساس صفر، يعني انت حطيت على اساس يعني برضو واحد مش قليل يعني. فنمره 1 هيبقى فيها شعور بعدم الاستحقاق بايه؟ بان انت ما عملتليش حاجه. انت عملت لي ايه؟ لا، ربنا عايز يوري الانسان ان كل العطايا دي ليست الاستحقاق فيه، فهو غير مستحق. وعلى قد ما الانسان بيشعر ان هو غير مستحق على قد ما بيحس بقيمه العطيه. نمرة 3 أقول لكم الآية دي بتوصف الحال الواقع بتاعنا كمؤمنين. إحنا فرحانين بالعطية وفي ذات نفسه متألمين وماقتين أنفسنا. ده الواقع بتاعي كمؤمن. بشوف عمل الله من خلال الطبيعة الجديدة من خلال عمل المسيح وصليبه بأعلي قيمة النعمة، بشعر بعدم استحقاق. وفي ذات نفسه ببص لطبيعة تمقتون أنفسكم، الطبيعة الوحشة دي اللي احنا عصينا بيها ربنا وتمردنا على ربنا، فاحنا جوانا الاتنين دول، جوانا فرح بالعطية وفات نفسه يعني ايه ده احنا وحشين قوي، ازاي انا بزعل ربنا كده، ازاي انا بعمل كده. فده بتحكي، ده مش ان ربنا يعني بيزلنا وبيفصل نفسنا، دي بتحكي فعلا الواقع بتاع الانسان الروحاني فيما هو يعلي من قيمة النعمة وشاعر بالامتنان لله، وفي الوقت نفسه شاعر بدنيته بعدم استحقاقه. ده الوضع الطبيعي للإنسان المتمتع بنعمة الله. أيضا عايز يدينا درس روحي من الآية ديت، يا خطيتكم اتغفرت ونلتوا فيض النعمة، بس خد بالك اوعى تنسى انك خاطي، اوعى تنسى خاطي بمعنى ايه بقى؟ مش بمعنى التضاع، ومش بمعنى بعلي من قيمة النعمة، مش بدافع انه ده الواقع اللي انا عايشه، لا، بدافع الاحتراس لألا ارجع مرة تاني للخطية. ففيما انا متمتع بنعمة الله تمقتون انفسكم، ايه انا عملت وعملت وعملت ولو ما احترستش هرجع اعمل حاجات دي تاني. لذلك داود اللي سمع من نثان النبي الرب نقل عنا خطيتك فلا تموت، هو داود اللي ظل طول حياته يقول خطيتي امامي في كل حين. ليه انت مش حاسس بالغفران؟ لا انا واثق من الغفران، امال ايه؟ انا خايف انسى، خايف اقلل احتراسي، خايف لما بتمتع بالنعمه احس ان انا خلاص بقيت فوق السقوط. لا لا لا، طول الحياه محترس، ادي معنى انه متمتعين بالنعمه وفي الوقت نفسه تمقتون انفسكم، تذكرون اترككم الرضيه، اسامكم ورجساتكم قدام عينيكم، ليه؟ لألا تقع مره ثانيه في الخطيه. أيضا هي بتحمل مبدأ روحي يتمتع بأولاد ربنا، وهو أنه بدأ الإصحاح في الآية 6 قال أن أنتم تحملون تعيير الأمم، أن أنا في عينين الأمم معير فيما أنا في محضر الله متمتع بفيض النعم. بصوا الاثنين دول، أديكم المثل في أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم لما راح عند علي مالك سفر التكوين الإصحاح 20، وعارفين أبونا إبراهيم إدى لأبي مالك سارة زوجته، وقبل ما أقول ربنا عمل إيه مع أبي مالك، لا أنا عايز أقول لك أبي مالك عمل إيه مع إبراهيم، جاب إبراهيم ووبخه، ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك عشان تتوقعني في الجرم ده تخلينا جو ست متجوزة، وبخه. فبقى أولاد ربنا في عينين العالم مصدر بيهم مهانين مجروحين، حملتم تعيير الأمم. وفي الوقت نفسه هو إبراهيم قدام ربنا، ربنا قال أبي مالك إنه نبي يصلي من أجلك وارفع وجهه. بصوا التقابلين دول، فيما هم معيرين في عينين الأمم وبيحملوا تعيير الأمم، هم ممجدين في عينين ربنا، الاثنين مع بعضهم. يبقى فتذكرون ترككم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة، تمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل أثامكم وعلى رجساتكم. عايز يعلمنا أن العطية عدم استحقاق فينا، وده يولد الاتضاع. عايز يورينا قيمة العطية، ولو احنا كويسين شوية نص نص، كل ما احنا نزداد فبقينا كويسين، كل ما يعني قيمة العطية تقل، ما احنا حلوين، لا 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 ده احنا ما فيش خالص، فبقت العطية قيمتها، وده الحقيقة. اي شيء لك لم تأخذ وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ، دي حقيقة النفس في محضر الله، وده اساس ان ربنا يدي النعمة. لذلك ربنا ما اداش النعمة للمرأة الكنعانية الا لما اعترفت بوضاعة نفسها، ومش بذلها، وبنعرف حقيقة نفسك، اتلا فعلا انا عارف انا ما استاهلش، الله خلاص لما عرفت اني ما استاهلش خدي. ده اساس تعاملات الله حبيبي، ده اساس تعاملات الله. الله لا يتعامل معنا بخلاف هذا، ومن يقف امام الله في احساس الاستحقاق ما ياخدش حاجه، مش لان ربنا عايز يذلنا، لا، ربنا عايز يقولك اعرف حقيقة نفسك فتتضع، اعرف قيمة العطية اللي أنا بديها لك. طبعا من يدك كل شيء ومن يدك منك كل شيء ومن يدك أعطيناك، دي الحقيقة. أنت بتحكب على ربنا، أنت واقف قدام ربنا رافع راسك ومستني ربنا يديك، مش هتاخد. ده مبدأ الله، إنه الإنسان وضيع عدم، فلما بيديك أنت ما تستاهلش، أنت مش بتتذل، أنت بتعرف حقيقة نفسك يا عزيزي. يقول لك المسيح ذل الكنعانيه، ذل الكنعانيه فين؟ ده بيقول لها رافيا حط ازلك امتى؟ ان انت في مكانه وانا انزلك عنه. لكن لما تنزل لوضعك الطبيعي ذل ايه؟ ما دي طبيعتك. طب ايه وضعك؟ وضعك تراب. ايه اللي تستحقه من الله؟ اي شيء لك لم تاخذ ليك ايه عشان تاخده؟ ولا حاجه، انت عدم. طب ايه اللي مطلوب؟ مطلوب انك تعرف حقيقه نفسك. لما تعرف حقيقه نفسك انت مش بتتذل، دي ده وضعك الطبيعي. الذل حبايبي، عشان برضو يعني الناس اللي بتتكلم، الذل ان انت كده وانا نزلتك كسرت نفسك. لا عزيزي انت اصلا كده، بس انت رفعت نفسك كده. لا، اعرف حقيقة نفسك، انت كده، انت تراب. طب لما تعرف انك تراب اديك، هي دي النعمة. لما حديك وانك عارف انك تراب، ده هيحسسك بقيمة اللي مدولك الله. انت مش بتتعامل مع انسان ند للند عشان تقول انت بتذلني وانت بتديني وبتعيرني، انت بتتعامل مع الله، انت بتتعامل مع الله. وانت ايه اصلا؟ انت تراب. دي كلمة كلب ترقية للكنعانية، ده اكتر من كده. فنمرة واحد، ده اساس العطية، شعور الانسان بعدم الاستحقاق. ده مبدأ في كل الكتاب. لما الانسان يشعر بحقيقة نفسه يقدر قيمة العطية. يبقوا التناقضين دول جوه الإنسان، إنه في ما هو فرحان بالعطية، في ما هو بيمقت نفسه. كل ما بيشوف نفسه على حياته، إيه ده؟ إيه اللي أنا بعمله ده؟ بقدام النعم الإلهية دي، أنا بالوحاشة ديت، ومع هذه الوحاشة يا ربي أنت حبيتني وأنت اديتني. نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، درس روحي فيما أنا متمتع بعطية الله. أنا ما بنساش خطيتي، ليه؟ لألا استهتر وارجع تاني في الخطية. نمرة خمس، ده بقى مبدأ روحي. أنا في عينين الناس مصدرة بي، في عينين الناس معين، لكن أنا مرفوع الوجه أمام إلهي. بقول لكم ده مبدأ في كل الكتاب المقدس، إنه الأساس بتعطية الله. لذلك لما ملاك الكنيسة وقف قدام ربنا بيقول له أنا غني وقد استغنيت، قال له أنا هتقيأك من فمي. إنسان يقف أمام الخالق يدعي استحقاق بأي حق، ولما ربنا يقول للتراب اعرف حقيقة نفسك، يبقى ربنا بيذله. ذل إيه؟ هو في ذل أكتر من إحنا تراب؟ اعرف بس إنك تراب. بصوا حزقيال 16، بعد ما اتكلم على نعم وعطايا الله يختم في الآية 61، فتذكرين، بيكلم أورشليم، وتخجلين. بصوا الترابط، إنه العطية اللي أنا بديها لك في المقابل أنت إيه؟ أنت شعر بالخزي وعدم الاستحقاق. ده أساس عطية الله. مزمور 51، زي ما قلت لك خطية داود اتغفرت، وفي الوقت نفسه يقول خطيتي أمامي في كل حين. فده مبدأ العطاء الإلهي في كل الكتاب المقدس. فتذكرون ترككم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة، وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم وعلى رجساتكم. يختم الجزء دوت، لا من أجلكم أنا صانع، يقول السيد الرب. لو خدتوا بالكم بقى من الترتيب، هو بدأ الحديث ده بالآية 22، نفس الآية، ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. ده العنوان، اتكلم عن خمس عطايا، ختم الخمس عطايا لا من أجلكم أنا صانع. يبقى دي ايه الصياغة اللغوية بتاعت الجزء. البداية اللي أنا بعمله ده من أجل اسمي، مش عشان استحقاق فيك. طب هتعمل ايه؟ كتو 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 كتو، رح خاتم كل اللي أنا عملته دوت، مش عشان استحقاق فيكو، لكن ده لأجل اسمي. لا من أجلكم أنا صانع يقول السيد الرب، فليكن معلوما لكم. كله بقى يعرف انه ده اساس العطاء الالهي، سواء كان في القديم حبيبي او سواء كان في الجديد. فما يجيش حد في عدم وعي وعدم إدراك يقولك إن ربنا لما بيعمل كده هو بيذل الإنسان، هو عايز يذله ويروح مديله. لا لا لا، انت مش فاهم معاملات الله عزيزي. تقول لي دول الأمم، لا معلش أنا مخي في حاجة تانية، بس لا ده حتى مع إسرائيل. تثنية 9 الآية 5 و6 كلم إسرائيل، بيقول إيه لإسرائيل؟ ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل فتمتلك أرضه. اوعى تفتكر عشان انت كويس هو مش بيعمل كده مع الأمم في شخص الكنعانية مثلا على سبيل المثال، يعني بيذلها ويكسر نفسها ودي عنصرية. لا، ما ده بيعمل كده مع إسرائيل لأنه ده أساس عطايا الله. انت الكلام ده تقوله لما تتعامل مع إنسان زيك وانت بتذلني وانت بتحتقرني عشان تديني، ماشي، لكن انت تراب بيعامل الخالق يقول له انت بتذلني انا بقول لك اعرف حقيقة نفسك يا ابني، عشان لما تعرف ان انت تراب، عشان تعرف ان ليس لأجل برك تثمن الصلاح والنعمة والعطايا الإلهية. فده أساسي في العهد القديم، أيضا في العهد الجديد معلمنا بولس في تيتوس 3، لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتمديد الروح القدس، مش عشان استحق فينا، نفس المبدأ. طب إيه اللي مطلوب؟ فإخجلوا وإخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل، عشان تكسف على نفسك مش بس إلك. ما ربنا ما بديش إلا الإنسان التايب، إلا الإنسان المنصحق. إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنصحق الروح والمرتعد من كلامي. هو ربنا يقول أنا أنظر ليه؟ يبقى ربنا عايز يذل الإنسان عشان يديله. يعني أي منطق هذا الذي يتكلم به البعض؟ بقول الكلام ده حبيبي لما يبقوا اتنين ند بيتعاملوا مع بعض، انت بتذلني عشان تديني. لما اكون بتعامل مع الخالق، في حاجة اسمها انه الخالق بيذل خلقته، بيقول لي اعرفي نفسك. فاخجلوا واخذوا من طرقكم يا بيت اسرائيل. لذلك يا احبة بالحق الانسان اللي له القلب الجديد والروح الجديد، هي دي طبيعة نفسه قدام ربنا، هو مش بيصارع في الحتة دي، ما انا عارف ان انا ما استاهلش. أنا لما بقف قدام ربنا باستحقاق بإيمان عدم الاستحقاق، أنا مش متزلل في عين الله، ده حقيقة نفسي يا رب فعلا أنا كده. الذل إيه يا أخواتي؟ الذل إن أنا فوق وإنت بتكسرني. أنا بتعجب من المنطق اللي بيتكلموا بيه دوت. فوق فين؟ دي حقيقتي. وما يدركش الحقيقة ديت إلا من تمتع بالقلب الجديد والروح الجديد. فهو أفضل من ربنا فعلا يا ربي، ليس بعمال في بر عملناها نحن، فعلا يا ربي. على رأي داود لما يعني استشعر دوت وجاي مراته، ما أكرم ملك إسرائيل اليوم كان كأحد السفهاء. يعني رد بقى داود قال لها إيه؟ إني أتصاغر دون ذاك. أنا قدام ربنا إيه اللي أنت بتقوليه دوت؟ ده أنا أمام الله، ده تصغر، ده تراب. هل كده لأنه داود يعني ربنا بيكسره وبيحسسه بالدنيا وبيزله عشان يديله؟ يعني ما في فكر يقول كده؟ يا حقيقة الإنسان في محضر الله شاعر بأنه غير مستحق، وكل اللي بيديهوله ربنا دي من فضله ومن نعمه ومن خيره. ما فيش كائن يقف أمام الله يدعي أن يستحق عطية. فإخجلوا إخجلوا وإخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل. أنت بتقول لي ربنا بيكسف إسرائيل؟ ربنا بيقول لهم ده أنتوا اللي كسفتوني بالبلدي بقى، أنا اخترتكم شعبي عشان تعلنوا اسمي للأمم، سبتوني وعبدتوا الأصنام، ده أنتوا اللي كسفتونا أنا. لو قلت لي الحقيقة بقى، فإخجلوا وإخزوا من طرقكم، ده حال المرأة الخطية وحال زكة. إيه؟ لما المسيح غفر ليها خطاياها، هي تشعر بخزي أمام الآخرين، لكن المسيح رفعها، مغفورة لك خطاياك. فإخجلوا وإخزوا، دفعنين الناس لكن في عينين ربنا خطايانا مغفور. فاخجلوا واخزوا من ترككم، انه اخزى واخجل هنا افضل من اني اخجل واخزى في مجيئه. هنا اشعر بخزي وخجل من خطيتي. اسمع بولس في تسالونيك الاولى، متاسف اشعياء، اسف اشعياء 54، طبعا يوحنا قال لكي لا نخجل منه في مجيئه، اوكي يعني، بس اشعياء 54 يقول لها ايه؟ لا تخافي لانك لا تخزينا، مش هتتخزي انت، مش انت كسفتي من نفسك هنا وخجلتي من اعمالك هنا، في مجيئه مش هتخزي ومش هتخجلي. لا تخجلي لانك لا تستحينا، فانك تنسين خزي صباك وعار ترمرك لا تذكرينه بعد. يبقى أنا بفتكره هنا عشان لا أخذ في مجيئه. يبقى ملخص الإصحاح 36 لغاية دلوقتي علشان نعرف نتابع الجزء الصغير اللي فاضل من الآية 1 لغاية 15. في تعيير وقع على شعب الله بسبب أنهم سبوا للأمم، فبقوا شعرين بخزي بعار وسط الشعوب. فجي الآية من 16 لغاية 32 أنه الخجل أو الخزي أو التعيير ده جاء لإسم يهوى، أنه أنتوا شعب يهوى وسبيته لبابل، يبقى يهوى مش قادر يحمي الأرض ومش قادر يحميكم. فكانت النتيجة أن ربنا عمل لأجل مجد اسمه غير على اسمه، وأن خمس عطايا، ماء طاهر، قلب نقي، روح يسكن جواهم، حنطة، غلة حقل، ده فيما يخص الناس. طيب أخيرا بقى فيما يخص الأرض، إحنا لما حنرجع نسكن في الأرض ممكن نرجع مجموعة ضعيفة، مجموعة وضيعة، مجموعة ليس لها شأن. هقول لهم لا، انتوا لما هترجعوا للأرض، نمرة واحد هتكونوا في أرضكم، نمرة اتنين هتبنوا الأرض، نمرة تلاتة هتزرعوها، نمرة اربعة هيزيد السكان. طبعا حرفيا زي ما قلوك كل ده تم بقرار كورش، انما نشوف بقى كلام حزقيال، يعني مجرد آيات بسيطة هنقراها. الآية 33، هكذا قال السيد الرب في يوم تطهير إياكم من كل أثامكم. إمتى هتتطهروا؟ إن أنا سبتكم في بابل 70 سنة تتأدبوا كتطهير لخطاياكم. طب يوم ما تكملوا بقى التطهير ده، يوم ما تكملوا التأديب، أسكنكم في المدن فتبنى الخراب. أول حاجة الأرض الخربانة دي هتبنوها، ده الحال لما ترجعوا. الآية 34، وتفلح الأرض الخريبة عوضا عن كونها خريبة أمام عيني كل عابر. الأرض الخربانة دي هتتزرعها. يبقى العطايا الأولى كانت تخص الشعب، طب العطايا الثانية بقى بخصوص الأرض. المدن الخريبة هتتبني، الأرض الخربانة هتفلح يعني تتزرع. فيقولون اللي هيقولوا بقى الناس عليكم، هذه الأرض الخريبة صارت كجنة عدن. طبعا المعنى البسيط عايز يقول ان الأرض يعني هتعمر وتتزرع، بس لا، اشمعنى جنة عدن؟ لانه في الآية بقى هو مش بيتكلم على رجوع اسرائيل منحصرا في اسرائيل، ده بيتكلم على رجوع الجنس البشري كله لحالة البرارة الاولى اللي كان فيها في جنة عدن. فهنا لما بيقول صارت كجنة عدن، ده رفع بقى ذهننا ان الموضوع مش مجرد اسرائيل هيرجع من سبي بابل، ده الجنس البشري كله هيرجع لمكان عليه في جنة عدن، حالة البرارة الاولى. فيقولون الى تاني الآية 35، فيقولون هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدن، والمدن الخربة والمقفرة والمتهدمة محصنة. سؤال، بعد ما نرجع لحالة البرارة الأولى دي ونسكن بقى في الأرض دي، نفهمنا بقى مش أرض كنعان، سماء جديدة وأرض جديدة، هل في إمكانية إن احنا نسقط تاني وتتعادل حدوتة تاني؟ لا 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 لا، محصنة مش هيقدر عدو عليها خلاص، عدو اللي هو إبليس. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم. أنا خليت بابل لما تيجي ما تقديش على كل الأمم اللي حواليكم، سبت أمم ليه؟ فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم إني أنا الرب. أنا عايز أعلن ذاتي للأمم دي، فأنا قصدت أن تتبقى أمم. الأمم دي شافت إسرائيل وهي في مجدها، وشافتها لما راحت للسبي وتزلت، وهي رجعت تاني وعمرت الأرض وبنتها. فالأمم اللي حواليك دي تعرف مين هو يهوى، فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم إني أنا الرب. بنيت المنهدمة المدن، غرست المقفرة، الأرض الخربانة اتزرعت، أنا الرب تكلمت وسأفعل. ليه سأفعل؟ لأنه لسه لغاية اللحظة ما تمش، ده بيكلم الناس لسه في السبي. يختم هكذا، قال السيد الرب بعد هذه اطلبوا من بيت إسرائيل لأفعل له. بعد بصوا بقى الآية دي لذيذة قوي. أولا بعد ذلك، يعني بعد ما جبتهم وسكنتهم وعمروا الأرض هيطلبوني. يبقى فعلا ربنا لما جاب إسرائيل من السبي ليس الاستحقاق في إسرائيل، ليس لأن إسرائيل تاب، هو بس تأدب 70 سنة مقابل الخطيئة بتاعته، تثبيت للأرض، الثبوت اللي ما كانوش بيحفظوها ربنا راح مجمعهم 70 سنة. لكن لما رجعهم مش استحقاق فيهم، رجعهم وبنوا الأرض فبدوا يطلبوا ربنا، فأطلبوا من بيت إسرائيل لأفعل له. لأن في الحقيقة بقى لما حيرجعوا قل بعض منهم حيبتدي يطلبوا ربنا، أين هو موعد مجيئه؟ لذلك لما ولد ربنا يسوع كانت حنة تتكلم مع الذين هم ينتظرون خلاصا في إسرائيل، كانت في ناس بتطلبه، كانت في ناس مستنياه. ومن هؤلاء سمعان الشيخ هكذا قال السيد الرب بعد هذه أطلب من بيت إسرائيل لأفعل لهم. هتعمل لهم إيه؟ أكثرهم كغنم أناس. المعنى الحرفي اللي يقصده إن أنا لما رجعتهم من بابل اللي رجعوا أعداد صغير، لما تشوفوا أعداد الراجعين أيام زاروا بابل وأيام نحمية وأيام وعزر اللي كان مع زاروا بابل، صار أعداد قليلة جدا، أعداد قليلة. طب هم دول هيعمروا الأرض؟ قال لما هكتركوا لما ترجعوا، وفعلا كتروا. أكثرهم كغنم أناس، كغنم يعني عايز يقول إنه بحب عايشين زي قطيع، إنه زي ما الغنم بيسمعوا صوت الراعي هيسمعوا صوته، فزي الغنم وتفيد الكثرة برضو، يعني الغنم عدد كتير. فأكثرهم كغنم أناس، بس مش أي غنم، كغنم مقدس، غنم مكرس لربنا. غنم يقصد غنم ناس، مش بيكلم بقى على بهايم، يعني بيكلم على البشر، بس يعني كغنم. وغنم ايه؟ غنم مقدس مخصص لله. طب ايه يعني مخصص لله؟ ايه؟ كغنم اورشليم في مواسمها. المواسم بتاعت اورشليم كانوا يجيبوا الغنم عشان يقدموها ذبائح، يبقى هم هيقدموا كذبائح روحية لله في الطاعة وفي كسر المشيئة. فتكون المدن الخربة ملآنة غنم أناس فيعلمون أني أنا الرب. غاية كل العمل ده الله يعلن نفسه لإسرائيل اللي تركوه عبدوا الأصنام، وبيعلن نفسه للإيه؟ للأمة. ودي بقت غاية أي عمل إلهي بيعمله ربنا، إن علشان يعلمون أني أنا الرب. ده الإصحاح 36. بنعمة ربنا المرة الجاية برضه هو لازال بيكمل في نفس السلسلة، تعزية لليهود اللي موجودين في السبي، بس هيكلم على صورة من أروع صور الرجوع، اللي هي صورة هتبقى رمزية للقيامة ولليوم الأخير. فده بنعمة ربنا يكون موضوع الإصحاح الجاي، إصحاح 37. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.